إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك وأنعم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وما زلنا في فصل أو باب الإمامة في الصلاة من كتاب منار السبيل للشيخ إبراهيم بن صالح الضوياني رحمه الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
صلى الله عليه
وسلم، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول رحمه الله تعالى: ولا تصح إمامة المرأة بالرجال لما تقدم، ولا إمامة المميز بالبالغ في الفرض، وتصح إمامته في النفل وفي الفرض بمثله. قال ابن مسعود رضي الله عنه: لا يؤمن الغلام لا يؤمن الغلام حتى تجب عليه الحدود. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: لا يؤمن الغلام حتى يحتلم. الأثران رواهما الأثرم رحمه الله. قال: ولم ينقل عن غيرهما من الصحابة خلافه. وأما النفل وفرض مثله فتصح، لأنها نفل في حق كل منهم.
هذه المسألة أولا بالنسبة لإمامة المرأة للرجال، فهذا لا يصح بالاتفاق ولا خلاف في ذلك أبدا، ولا ينظر إلى بعض الفتاوى الضالة التي تفتي بهذا كما حصل في بعض بلاد الغرب من بعض المفتين. وأما إمامة المميز أو الصغير، فالمصنف ذكر أنها لا تصح بالنسبة للفرض، وقد ذكر أثرين عن بعض الصحابة، والذي يظهر والله أعلم أن الصحابة الراجح هو الجواز، وما أشار إليه الشيخ من أنه لا خلاف في ذلك، الخلاف موجود، لأن عمرو بن سلمة يعني صلى بقومه وعمره 6 سنين وقيل 5، فهذا وهو صحيح، فهذا دليل على جواز إمامة الصغير إن كان محافظا على الصلاة ومدركا لجميع واجباتها وأركانها وشرائطها وسننها. الصحيح هو الجواز، والتفريق بين الفرض والنفل يحتاج إلى دليل ولا دليل، فبالنفل ثبت وفي الفرض كذلك ثبت أن عمرو بن سلمة صلى بقومه، وكذلك يعني فهذا دليل على جواز هذا الأمر، وهو إمامة المميز أو الذي على حد التمييز. وكان عمر عمرو بن سلمة 6 سنين عندما أما قومه، وهذا هو الراجح في هذه المسألة. نعم،
صلى الله عليكم. الإمامة تجر إلى نحو تقدم، يعني إرادة النساء الآن لما يشبه الإمامة من
الله المستعان.
نعم،
أقول يعني المستغربين والمتفرنجين يطالبون أن تكون المرأة بالنسبة لما يسند إليها من أعمال مثل الرجل تماما بتمام، وهذا لا شك أنه من الغزو الفكري، ويريدون أن تزاحم الرجال حتى في المصانع التي لا تليق بها وبأنوثتها، حتى في المصانع وحتى في الأماكن التي لا تليق بها، والإسلام هو الذي أكرمها ورفع شأنها. نحن لا نلتفت إلى هذه الأبواق التي تأتينا من الغرب وتنادي بأن يعني تتولى المرأة حتى بعض الأمور التي لا تليق بها. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ولا تصح إمامة محدث ولا نجس يعلم ذلك لما تقدم، فإن جهل هو والمأموم حتى انقضت صحت صلاة المأموم وحده، لما روي عن عمر رضي الله عنه أنه صلى بالناس الصبح ثم خرج إلى الجرف فأهراق الماء فوجد في ثوبه احتلاما فأعاد الصلاة، قال: ولم يعد الناس. وروى الأثرم نحو هذا عن عثمان وعلي رضي الله عنهما قال: ولا يعرف لهم مخالف، فكان إجماعا. قاله في الكافي.
هذه المسألة يعني بالنسبة للإمام إذا كان محدثا أو كان في ثيابه نجاسة فلا يخلو الحال من أمرين: إما أن يكون يعلم بذلك أو لا يعلم، فإن كان يعلم بطلت صلاته وصلاتهم، أما إن كان لا يعلم فبطلت صلاته وصحت صلاته المأمومين، كما سمعتم الأثر عن عمر رضي الله عنه وأنه اكتشف أن عليه جنابة ثم اغتسل وأعاد الصلاة ولم يأمر الصحابة بالإعادة ولم يأمر من خلفه بالإعادة، وكذلك روي ذلك عن جمع من الصحابة الآخرين فكان إجماعا. نعم.
قال رحمه الله في هذا الأثر تكملته قال: فلما أكلنا الودك لانت العروق.
الله أكبر، سبحان الله العظيم، رضي الله عنهم ورضوا عنه.
قال رحمه الله تعالى: ولا تصح إمامة الأمي وهو من لا يحسن الفاتحة إلا بمثله لعجزه عن ركن الصلاة. قال الزهري رحمه الله: مضت السنة ألا يؤم الناس من ليس معه من القرآن شيء.
الفاتحة ركن الصلاة، ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. ومما يؤخذ على بعض الناس أنه يتقدم وهو يعلم أنه لا يحسن الفاتحة، أو يظن أنه يحسنها وهو لا يحسنها، بل ربما وقع في خطأ يحيل المعنى ويغيره. رحم الله امرأ عرف قدر نفسه، بالذات في الطرقات في الأسفار أحيانا تجد بعض الناس يؤم وهو لا يحسن الفاتحة ولا يحسن حتى لفظ التكبير والتحميد والتسميع، فينبغي المسلم أن لا يتسرع في التقدم بالناس وإلا بمثله، يعني إلا إذا كان أميا مثله فلا بأس أن يصلي به، أما أن يصلي بأناس يعلمون وهو لا يعلم فهذا لا ينبغي، لا، وإن وقع في خطأ يحيل المعنى بطلت صلاته، كمثل الذين يقرؤون أنعمت عليهم كأنما جعل نفسه هو المنعم والعياذ بالله، وكذلك يعني بعض الألفاظ الأخرى التي تغير المعنى تماما، فعلينا أن نتنبه لهذا وأن لا يتسرع أحد في التقدم للإمام لا سيما من يعرف من نفسه أنه أمي. نعم.
قال: ويصح النفل خلف الفرض لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث محجن بن الأدرع: فإذا جئت فصل معهم واجعلها نافلة. رواه أحمد. وفي حديث أبي سعيد رضي الله عنه: من يتصدق على هذا فيصلي معه. رواه أحمد وأبو داود. قال: ولا عكس لحديث: إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه. متفق عليه. وعنه: يصح لحديث معاذ رضي الله عنه المتفق عليه.
هذه المسألة اتمام المتنفل بالمفترض والعكس، فإمامة المتنفل بالمفترض هذه لا إشكال فيها ولا خلاف فيها فيما يبدو، لكن الإشكال في إمامة المفترض بالمتنفل. المصنف ذكر القول الأول وهو المنع، يعني تصلي أنت نافلة ويصلي خلفك رجل ماذا؟
فريضة.
كما لو أدرك رجل صلاة التراويح مثلا وهو لم يصلي العشاء، فهل يصلي خلفهم ويعتبرها فريضة أو لا يصلي؟ الراجح من أقوال أهل العلم جواز ذلك لفعل معاذ رضي الله عنه، وهو أقوى من القول الأول لفعل معاذ ولتوافق يعني الصلاتين في الهيئة والصفة، لتوافقهما في الهيئة والصفة، فلا بأس أن يصلي المتنفل بالمفترض والعكس في أصح أقوال أهل العلم. وحديث معاذ حاسم للمسألة. وأما قوله إنما جعل الإمام ليؤتم به فهذا لا يعارض هذا الحديث، فهو قد ائتم بالإمام والإمام يصلي ولم يختلف معه، اللهم إلا إنه يكمل ما فاته إن كان يتبقى عليه شيء بمثابة المسبوق في الصلاة. نعم.
قال: وتصح المقضية خلف الحاضرة وعكسه حيث تساوتا في الاسم رواية واحدة ذكره الخلال، لأن الصلاة واحدة وإنما اختلف الوقت.
شخص يصلي صلاة حاضرة وآخر خلفه يصلي صلاة مقضية، الصحيح هو الجواز لا سيما إن توافقت أو تقاربت، إن توافقت أو تقاربت. أما في صلاة المغرب لمن مثلا لم يدرك إلا الركعة الأخيرة فعندي فيها إشكال، ولولا أن يصلي وحده ثم يحاول اللحاق بهم، أو كذلك لو أراد أن يصلي العشاء وهم يصلون المغرب فإن الوضع يختلف. وللعلماء فيه ثلاثة أقوال: قول بأنه يصلي خلف الذي يصلي بالعشاء ويجلس بعد الركعة الثالثة يذكر ويدعو ويتشهد إلى أن يسلم الإمام فيسلم معه، وقول آخر يقول، وهذا القول الأول يرجحه شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله، والقول الثاني أنه يسلم يفارق الإمام بمجرد أن ينتهي من الركعة الثالثة ويتشهد ويسلم، والقول الثالث وأنا بدأت أميل إليه أنه يصلي المغرب ثم بعد ذلك إن لحق معهم العشاء، وإلا فيصليها فيما بعد إن شاء الله، فيصلي المغرب وحده لاختلاف الصفة والهيئة. أما لو اتفقت الصفة كما لو كان يصلي العشاء وقد فاتته صلاة رباعية فلا بأس أن يصلي خلفه لتوافق الصلاتين في الهيئة فيما هذا الذي يترجح والله أعلم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فصل. يصح وقوف الإمام وسط المأمومين، لأن ابن مسعود رضي الله عنه صلى بين علقمة والأسود وقال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل، رواه أبو داود. قال: والسنة وقوفه متقدما عليهم، لأنه صلى الله عليه وسلم كان إذا قام إلى الصلاة تقدم وقام أصحابه خلفه. ولمسلم وأبي داود أن جابرا وجبارا وقفا أحدهما عن يمينه وآخر عن يساره فأخذ بأيديهما حتى أقامهما خلفه.
الأصل أن الإمام يتقدم المأمومين حتى ولو كان اثنين، أقلهم اثنين، يعني إذا كانوا ثلاثة يتقدم الإمام واثنان يصليان خلفه، لكن لو صلى في وسطهم لظرف أو لآخر جاز ذلك. إنما الأكمل والصحيح الأصح والذي عليه السنة هو أن يتأخرا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخر جابرا وجبارا عندما كان عن يمينه وعن يساره، أخرهما إلى خلفه وصلوا وراءه، هذا هو الذي ينبغي، وهو الذي يعني ينبغي والذي واظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال: ويقف الرجل الواحد عن يمينه محاذيا له، لأنه صلى الله عليه وسلم أدار ابن عباس وجابرا إلى يمينه لما وقف عن يساره، رواه مسلم. قال: ولا تصح خلفه لحديث وابصة بن معبد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي خلف الصف وحده فأمره أن يعيد، رواه أبو داود. ولا عن يساره مع خلو يمينه لما تقدم. قال: وتقف المرأة خلفه لقول أنس رضي الله عنه: صففت أنا واليتيم وراءه والمرأة خلفنا والعجوز من ورائنا، فصلى بنا ركعتين. متفق عليه.
هنا يعني يصلي المنفرد، إذا كان مع الإمام شخص واحد فإنه يصلي عن يمينه، هذه هي السنة، السنة أن يصلي عن يمينه، وهو الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم مع ابن عباس وغيره، فيصلي المنفرد عن يمين الإمام. وأما إذا جاء شخص وحده والصفوف قد امتلأت فلا ينبغي له أن يصلي وكبر وحده، بل إما أن يجد فرجة فيصلي بها، وإما أن يتقدم ويصف عن يمين الإمام وليس له، أو حتى عن يساره عند الضرورة، وليس له أن يجر أحدا ليتأخر معه. فالحديث الوارد في هذا لا يصح، أنك تجر شخصا ليصلي خلفك ليصلي معك، هذا لا يجوز، ولا صلاة لمنفرد خلف الصف. ذكر بعض أهل العلم جواز ذلك عند التعذر، عند تعذر أن تدخل أو تجد مكانا أو تجد عن يمين الإمام أو يساره، فعند التعذر وذكروا أنه يصح، مع أن النهي وارد لكن يصح لأنه لا طريق له غير هذا، والذي يظهر أنه لا يصح لنهي النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال: وإن صلى الرجل ركعة خلف الصف منفردا فصلاته باطلة لما تقدم.
يعني لو أنه صلى ركعة ثم أراد أن يلحق بالإمام هذا لا يصح، لا يصح أبدا، لأنه بل تبطل صلاته، لأنه فارق إمامه فصلى منفردا، في أصح أقوال أهل العلم. نعم.
قال: وإن أمكن المأموم الاقتداء بإمامه ولو كان بينهما فوق 300 ذراع صح، إن رأى الإمام أو رأى من وراءه، وإلا لم يصح، لأن عائشة رضي الله عنها قالت لنساء كن يصلين في حجراتها: لا تصلين بصلاة الإمام فإن كن دونه في حجاب.
يعني المسافة بين الإمام والمأموم غير محددة، والأولى أن يدنو المأمومون من الإمام، ولكن لو صلوا لظرف أو لآخر بعيدا عنه واقتدوا به وهم يسمعون التكبير ويرون الإمام أو يرون من خلفه، فالراجح أن صلاتهم صحيحة إذا لم يكن هناك حجاب أو جدار أو طريق يفصل بين الصفوف. لقول عائشة رضي الله عنها للنساء اللاتي أردنا أن يصلين في حجرتها مع النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: إن بينكن وبينه ماذا؟ حجاب، وهي الغرفة، وهو جدار الغرفة أو الباب أو نحو ذلك. فإن كن يرين الصف، فإن كانوا يرون الصف والحجاب يسير، فالذي يظهر أن ذلك جائز إن شاء الله تعالى. وهنا يعني إشكالنا الآن لا سيما في الحرمين، فقد يعني تمتد الصفوف طويلا وتكون في نهاية في بعض الشوارع أو الطرقات، والذي يظهر والله أعلم أنه إذا اتصلت الصفوف حتى ولو كانت خارج المسجد فالصلاة صحيحة إن شاء الله، ولا ينبغي أن يتقدم على الإمام، وإنما يكون يمين خلفه أو يمين أو عن يمينه أو عن شماله. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وإن كان الإمام والمأموم، الدعوات التي تدعو إلى الاختلاط نعم ورفع الحاجز بين الرجال والنساء،
لا بل بالغ أحدهم فقال هذا بدعة والعياذ بالله، بل هذا من الوسائل أو من الأدوات التي لا بد منها. هذا نظير الميكروفونات ونظير الـ يعني الـ الـ يعني الـ بعض الأشياء التي تسمى أدوات، تعتبر أدوات. فهذا والله من أفعل من أفضل ما عمل، وهو فصل الرجال عن النساء في المسجد ووضع هذه الحواجز، هذا أمر طيب ولله الحمد والمنة، وجزى الله المسؤولين على هذا العمل الطيب المبارك. ولا نلتفت إلى نعيق الناعقين الذين يريدون أن يدعوا الاختلاط بين الرجال والنساء. وقد يستدل بعضهم زورا وبهتانا بقضية الطواف والسعي ورمي الجمرات والركوب على في السفينة والسيارة والطائرة، وهذا استدلال في غير محله، استدلال في غير محله. فإن الطواف والسعي هذا أمر ليس هناك مكان آخر حتى يبحث عنه. وشيء آخر، إن أمكن البعد في الطواف حتى يعني في الأماكن في من بعد يطوف النساء من بعد، فهذا والله شيء حسن ومحبب ولعله يكون أولى. لكن على كل حال هذه ضرورات، وليس هذا اختلاط بدون محرم أو بدون بخلوة. أما الاختلاط الذي يدعون إليه فهو الامتزاج بين الرجال والنساء حتى ولو بدون محارم أو بخلوة أو نحو ذلك مما يدعو إليه المتفرنجون والمستغربون والعياذ بالله. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وإن كان الإمام والمأموم في المسجد لم تشترط الرؤية، وكفى سماع التكبير، لأن المسجد كله موضع للجماعة. قال أحمد رحمه الله: في المنبر إذا قطع الصف لم يضر، لأنهم في موضع الجماعة ويمكنهم الاقتداء بسماع التكبير أشبه المشاهدة. وإن كان بينهما نهر تجري فيه السفن أو طريق لم تصح، لما تقدم عن عائشة رضي الله عنها، إلا لضرورة كجمعة وعيد إذا اتصلت الصفوف. روي عن أحمد رحمه الله في رجل يصلي خارج المسجد يوم الجمعة وأبوابه مغلقة، قال: أرجو أن لا يكون به بأس.
هذه المسألة، مسألة إذا وجد الإمام والمأمومون ولم يرى المأمومون الإمام، هذا ليس شرطا، وإنما إذا رأوا الصفوف أو سمعوا التكبير ما داموا داخل المسجد فصلاتهم صحيحة. لكن المشكلة فيما كان خارج المسجد، فإن كان خارج المسجد واتصلت الصفوف أيضا الصلاة صحيحة بلا إشكال. لكن إن كان ثمة حاجز كنهر أو طريق أو نحو يفصل، فهذا إن كان ذلك بدون ضرورة فلا شك أنه لا يصح. وإن دعت إليه الضرورة كما لو كثرت الصفوف في يوم الجمعة ويوم العيد أو حتى في الصلاة العادية كأمثال المواسم، فكما ذكر الإمام أحمد وغيره أن هذا لا بأس به إن شاء الله، لأنه من باب الضرورة، من باب الضرورة. قال الله تبارك وتعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. ولا نقول صلي وحدك أو صلوا وحدكم طالما يعني كانت الصفوف واصلة إلى هذا المكان. نعم.
قال: وكره علو الإمام عن المأموم، لأن عمار بن ياسر رضي الله عنهما كان بالمدائن فأقيمت الصلاة، فتقدم عمار فقام على دكان والناس أسفل منه، فتقدم حذيفة فأخذ بيده فاتبعه عمار حتى أنزله حذيفة، فلما فرغ من صلاته قال له حذيفة رضي الله عنه: ألم تسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أمى الرجل القوم فلا يقومن في مكان أرفع من مقامهم؟ فقال عمار: فلذلك اتبعتك حين أخذت على يدي. رواه أبو داود. قال: ولا بأس باليسير، لأنه صلى الله عليه وسلم صلى على المنبر ونزل القهقرى فسجد في أصل المنبر ثم عاد. الحديث متفق عليه، لا عكسه. لأن أبا هريرة رضي الله عنه صلى على سطح المسجد بصلاة الإمام، رواه الشافعي ورواه سعيد عن أنس رضي الله عنه.
يعني لا ينبغي الارتفاع المقصود بين الإمام، أن يرتفع الإمام على المأمومين، كمن مثلا يأتي في مكان شاهق. وقد سمعنا فعل حذيفة مع عمار رضي الله عنهما، حيث أنزله حذيفة ولان في يده عمار وأطاعه، وأخبر أن ذلك كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان هكذا، فوافق عمار ولم يفعل. اللهم إلا إذا كان الارتفاع يسيرا، يعني ليس عاليا. وقد نزل النبي صلى الله عليه وسلم صلى على المنبر، فلما أراد أن يسجد نزل أو رجع القهقرى وسجد ثم رقى مرة أخرى، وهذا لا بأس به إن شاء الله تبارك وتعالى. أما ارتفاع المأمومين فهذا قد تدعو إليه الضرورة، كما إذا كان المسجد في أدوار متكررة كما هو الحال في الحرمين وغيرهما، فعندما يضيق المكان فقد يضطر المسلمون إلى بناء أدوار متكررة، فالصلاة صحيحة إن شاء الله تبارك وتعالى، ويكون الإمام في الأسفل والمأمومون في الأدوار الأخرى، والله أعلم.
صلى الله عليكم. تكملة حديث صحيح لما رجع القهقرى وسجد في أصل المنبر، قال صلى الله عليه وسلم: إنما فعلت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي.
الله أكبر. وهذا الشاهد يؤكد هذا الأمر، وهو أن الارتفاع اليسير لا يؤثر، الارتفاع اليسير لا يؤثر، وقال: إنما فعلت لتأتموا بي وتعلموا صلاتي. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وكره لمن أكل بصلا أو فجلا ونحوه حضور المسجد، ونحوه حضور المسجد، لحديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أكل الثوم والبصل والكراث فلا يقربن مسجدنا، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. متفق عليه.
هذه مسألة واضحة، النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى من أكل الثوم والبصل أن يقرب المسجد، والنهي يقتضي الكراهة على الأقل، وهناك من قال إنه يقتضي التحريم، لكن لا ينبغي للمسلم أن يتعود ذلك ليتخلف عن الجماعة، حتى يتخذ ذلك عذرا من أجل التخلف عن الجماعة، بل ينبغي له أن يقتلها طبخا، أن يميتها ماذا؟ طبخا، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم، قال: أميتوها طبخا. فأما أن تأكلها هكذا ثم تدخل المسجد فهذا لا ينبغي لك، وإن كان قد حصل فينبغي أن تتخذ بعض الأشياء التي تزيل تلك الرائحة، كالمعاجين أو كالسواك أو كأكل بعض الأشياء مثل القرنفل ونحو ذلك من الأمور التي تزيل تلك الروائح. والنبي صلى الله عليه وسلم قد علل ذلك بأن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم، سواء كان ثوما أو بصلا أو كراثا أو فجلا أو ما شاكل ذلك، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. إن شاء الله يعني درسنا القادم يوم الجمعة صباحا، لأن لدي سفر يعني غدا إن شاء الله إلى يوم الخميس مساء. نعم.
أحسن الله إليكم في الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم وللسامعين والمسلمين أجمعين. سؤال تقدم قديما، يقول صاحبه له قوة عجيبة وسؤاله ذو عجب، يقول: يذكر بأنه أعطاه الله قوة عجيبة.
ما شاء الله، مزيد وبارك في،
نعم،
في طاعة الله.
نعم. يقول: حتى أسمى رجل الأقدار.
أقدار؟
أي رجل الأقدار، من تمر السيارة فوقه يأكل الحديد الإبر ونحو ذلك.
نعم.
يقول: ما حكم عملي هذا؟
يعني تمر السيارة فوقه ويمر على الحديد المدبب مثل السكاكين ولا تضره، ويجر السيارة ويعني هذا العمل عمل المشعوذين، ومن يفعل ذلك لا شك أن هذا من ألوان السحر والشعوذة وليست قوة وهبها الله له.
يأكل العقارب والزجاج والمسامير.
ما شاء الله. يأكل العقارب والزجاج والحيات الكبار والمسامير والزجاج، ويطعن في عينه بالسكين فلا تضره. مر بنا كثير من هذا عند غلاة المتصوفة والدجالين الكهنة والسحرة، ويجر يدفع السيارة بيده ويقف أمامها فلا تستطع السيارة أن تتحرك بل تقف مكانها، وينبطح أمام السيارة فتمر فوق ظهره فلا يموت. السحر نوعان يا إخواني، سحر حقيقي وسحر تخيلي. هذا كله من الدجل والسحر التخيلي الذي قال الله عز وجل فيه: يخيل إليهم من سحرهم أنها تسعى. فهذا الذي يفعل هذا العمل هو دجال من الدجاجلة ومشعوذ ويضحك على الناس. كيف يقول أنه يسمى رجل الأقدار، يعني القدرات، يعني أنه يتحدى الأقدار؟ والعياذ بالله. لا شك أن هذا العمل، أن السحر كفر بالله سبحانه وتعالى، يخرج من حضيرة الإسلام، ومن تعاطاه فهو كافر، ومن ذهب يتعالج عنده وصدقه فهو كافر، ومن صدقه فهو كافر. فالواجب البعد عن هذه الشعوذة والشعبذة وقلة الحياء والضحك على الناس. هذه الخيالات يفعلونها لكسب الأموال، وإلا فهي لا حقيقة لها، هي لا حقيقة لها أبدا، هي تخيلات. يسحر أعين الناس فيخيل إليهم أنه يأكل الزجاج، ويخيل إليهم أنه يبلع المسامير، ويخيل إليهم أنه يطعم بالسكين فلا تضره، ويخيل إليهم أن السيارة تمر فوق ظهره فلا تؤثر فيه، ويخيل إليهم أنه يضع المسمار في عينيه فلا تشقهما، ويخيل إليهم أنه يدخل في فم البعير فيخرج من دبره. هذه كلها شعوذة وشعبذة، ومن يفعلها وهو ملعون، إلا أن يتوب، إلا أن يتوب إلى الله ويترك هذا العمل. ولا يفلح الساحر حيث إنه لا يفلح الساحر حيث أتى. وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. من يتعاطى هذا ليس بمسلم، لأنه قطعا لا يفعله إلا بالاستعانة بمن؟ بإخوانه من الشياطين. يعني هو لا يؤثر هذا في الناس إلا بعد أن يتعاطى أن يعبد الشياطين من دون الله، فيخدمونه في هذه الأمور ويفعل هذه التخيلات من أجل كسب الأموال. وقد تحدث في بعض البلاد التي فيها السيرك، وما أدراك ما السيرك، والكبريهات وما إلى ذلك، هي من الأشياء التي يضحكون بها على الناس، من الأشياء التي يضحكون بها على الناس بقصد كسب الإيش؟ الأموال. يدخل التذكرة بمقدار كذا وكذا من أجل أن يحضر هذه المشاهد الشيطانية الإبليسية الكفرية الكفرية، وأؤكد وأقول الكفرية. فهذه كل هذه الأعمال كلها كفر بالله، لأنه أولا هو يستخدم الشياطين ولا يخدمونه إلا إذا عبدهم من دون الله، وهذا أمر معروف، فيضحك على الناس. فإن كان السائل هو صاحب القضية نقول نسأل الله أن يهديه للإسلام، لأنه إذا كان ما زال على هذا العمل فليس بمسلم. وإن كان هو يسأل نيابة عن غيره فعلينا أن نبين للناس حكم هذه الخرافات والخزعبلات وقلة الحياة مع الله سبحانه وتعالى، فلنتق الله. لقد أخبرني أخ طالب علم في بلادهم أنه حضر ذات يوم مع هؤلاء أصحاب التخيلات للناس، وقلت لهم أنا لا أصدق لكني سأفعل شيئا أثبت لكم أنه يكذب. يقول: فمنذ أن خرجت من البيت وأنا أقرأ آية الكرسي والمعوذتين وقل هو الله أحد وبعض الآيات القرآن والأدعية النبوية، يقول فلما فعل قالوا: انظر إنه يدخل من فم الجمل ويخرج من دبره. قال: والله إنكم تكذبون، أنا أراه يمشي من جانب الجمل. ويقول: والله إن الله وفقني لكشف زيفه، ولكن يقول ما صدقوني. قال: وأقسم لكم بالله إنه يمشي الآن من جانب الجمل، ولكن يخيل إليكم بسحره أنه يعني يدخل من فم الجمل. فالعوام لا يصدقون إلا ما يرون، لأنه ما عندهم حصانة علمية ولا عقدية في توحيد الله سبحانه وتعالى تمنعهم من تصديق هذه الترهات والتخيلات والخرافات. فإن كان السائل وهو كأنه يتحدث عن نفسه أنه يسمى رجل الأقدار، فليتب إلى الله الآن وليجدد إسلامه، يسلم الآن، لأنه قبل الآن لا يعتبر مسلما ما دام يتعاطى هذه الأمور. فعليه أن يجدد إسلامه الآن ولا يتعب نفسه في صلاة ولا في صوم ما دام مقيما على هذا السحر، لأن السحر كفر ومتعاطيه كافر ومن يصدقه كافر ومن يتعلق به كافر. فعلينا أن نحذر من هذه الأمور، من أتى كاهنا أو عرافا فسأله عن شيء فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم.
فصدقه بما يقول
فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وأقترح على السائل إن كان مصرا على هذه الأعمال أقترح عليه أن يخرج من هذا المسجد لئلا ينجسه. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول معتمر تقبل الله من الجميع: الصلاة في مسجد قباء مرة واحدة أم يجوز تكرارها؟
لا بأس بالتكرار، لكن اجعل أغلب أيامك تصلي في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي الصلاة فيه خير من ألف صلاة فيما سواه. النبي صلى الله عليه وسلم يصلي كثيرا، يخرج أحيانا كل سبت راكبا وماشيا، ليس معنى كل سبت أنه لا يترك أي أسبوع، لكن يذهب كثيرا. نعم.
يقول: في بلدي أولياء الله الكبار، معناها صغار وكبار.
نعم.
الكبار يعلمون ما في صدورنا، هل هذا يدخل في علم الغيب؟
نعوذ بالله من غضب الله. والله يا إخوان لولا أن تطرح هذه الأسئلة لما تكلمنا فيها. وأنا أعرف أن بعض الإخوة يقولون أنتم دائما تتكلمون عن هذه الأمور، وأنتم تتكلمون عن الشرك والمشركين والسحرة ونحوهم والمشعوذين والمنجمين والأولياء والصالح ونحو ذلك. يا إخوان إذا كان هذه الأسئلة التي سمعتموها نحن ما تكلمنا عليها ابتداء، وإن كنا نعرف أنها تقع في بلاد المسلمين. الذي يدعي علم الغيب ليس بمسلم مطلقا، سواء سموه أتباعه الضالون وليا أم لا. وإن كان وليا فهو ولي من أولياء إبليس، فهو ولي من أولياء إبليس الذي يقول لكم إنه يعلم ما في صدوركم، هذا ولي من أولياء إبليس. واقرأ يا عبد الله الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. لا أدري كيف يصدق المسلمون هؤلاء الدجالين الأفاكين. شخص يأتيك يقول لك أنا أعلم الغيب، أنا أعلم ما في صدرك. تقول أمنا أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها وأخزى الله من أبغضها وقلاها، تقول ثلاث من ادعاهن فقد أعظم على الله الفرية. من ادعى أن محمدا صلى الله عليه وسلم يعلم ما في غد فقد كذب، ومن ادعى أن محمدا صلى الله عليه وسلم رأى ربه يعني بعين رأسه فقد كذب، أما الرؤية القلبية فقد حصلت، ومن ادعى أن محمدا صلى الله عليه وسلم كتم شيئا مما أوحى الله به إليه فقد إيش؟
كذب.
فقد كذب. فانتبه يا عبد الله. يقول الله تبارك وتعالى قل لا يعلم ما في السماوات والأرض الغيب إلا الله، ويقول تبارك وتعالى عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا، ويقول جل وعلا وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. ويقول تبارك وتعالى مخاطبا نبيه صلى الله عليه وسلم قل لا أملك لنفسي ماذا نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، يعني مما أوحى الله به إليه، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. النبي صلى الله عليه وسلم سحره اليهودي لبيد بن الأعصم فلم يعلم بذلك السحر، وأخذ بضعة أشهر وهو يخيل إليه أنه يفعل أشياء ولم يفعلها ما عدا أمور الرسالة فإنها لم تتأثر، يعني من تصرفات الإيش الدنيوية، حتى أنزل الله عليه الوحي وكشف له ذلك. وأعطته بنت أبي الحقيق اليهودية ذراعا مسموما، ذراعا وضعت فيه ماذا سما، فنهس منه نهسة أو أكثر حتى أتاه الوحي أن هذا الذراع ماذا مسموم. لو كان يعلم الغيب لما أخذ ماذا الذراع وأكله، لما أخذ الذراع وما أكله. وما أدري ما يفعل بي ولا بكم إن أتبع إلا ما يوحى إلي. فهذا رسول الله أفضل سيد بني آدم، سيدنا وسيد الأولين والآخرين صلوات الله وسلامه عليه، أكثر من الصلاة والسلام عليه ولا تكونوا بخلاء. لا يخبر الله عنه أنه لا يعلم الغيب، ويخبر عن نفسه أنه لا يعلم الغيب، وتخبر عنه أم المؤمنين أنه ماذا أنه لا يعلم الغيب. أفبعد هذا إذا كان صفوة الخلق وسيد الخلق لا يعلم الغيب، كيف نعتقد أن دجالا يبول على عقبيه ويضحك على الناس ليأكل أموالهم بالباطل ونؤمن بأنه يعلم الغيب وأكثر من هذا نسميه وليا؟ نعم، إن سمي وليا فإنه ولي من أولياء الشيطان، ولي من أولياء الشيطان. فهؤلاء الذين يدعون الولاية ويضحكون على الناس ويدعون أنهم يعلمون الغيب لا يخلو حالهم من أمرين، إما أن يكونوا كهانا وسحرة وقد يضحكون على الناس ببعض الخوارق التي يغترون بها، وإما أن يكونوا يعني دجالين يضحكون على الناس، وقد يصادف بعض تصرفاتهم قدرا فمن أقدار الله فيقع صحيحا فيصدقه الذين لا يعرفون التوحيد من الشرك ولا الحق من الباطل ولا السنة من البدعة. يضحكون عليهم، يقول لك أولياء، يقول لك هؤلاء أهل الله، لا والله إنهم أهل إبليس، هؤلاء أهل إبليس، وانقلوا عني إليهم هذا الكلام وليفعلوا بي ما شاءوا، أشهد الله على لعنهم وعلى بغضهم وعلى أنهم طواغيت وعلى أنهم من أولياء الشيطان، أشهد الله على ذلك وأتقرب إلى الله بذلك. فأخبروهم إن كانوا يفعلون شيئا فأنا أتحداهم فليفعلوا بما شاءوا، وإن ولي الله الذي نزل الكتاب، إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. انتبه يا عبد الله، كن وليا من أولياء الله ولا لا تكن وليا من أولياء الشيطان، وجميع المؤمنين هم أولياء الله على اختلاف درجاتهم في الإيمان، فمنهم المحسن ومنهم المقتصد ومنهم الظالم لنفسه، لكن في الجملة كلهم ماذا؟ أولياء من أولياء الله، من أولياء الله. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. يا عبد الله لا يضيع عليك دينك، انتبه لنفسك، أنقذ نفسك، والله إن صدقتهم كفرت، وإن عملت بي تعليماتهم كفرت، وإن اعتقدت أنهم أولياء لله وهم يدعون علم الغيب كفرت. فاتق الله يا عبد الله وابتعد عن هؤلاء الدجالين الأفاكين الكذابين، أكلت أموال الناس بالباطل، ابتعد عنهم يا عبد الله، كن وليا لله، اجتهد في العلم النافع الذي يحصنك من ذلك. العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة هم أولي العرفان. فاتق الله تبارك وتعالى، ولا تعتقد الولاية لأحد إلا لمن آمن بالله ربا واتقاه. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون.
صلى الله عليكم. تقسيمهم الأولياء إلى كبار وصغار.
نحن عندنا الأولياء ثلاثة، محسن ومقتصد وظالم لنفسه، ومن خرج عن هذا التقسيم فهذا يخالف هدي كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أما هناك أولياء صغار أولياء كبار، وقطب أعظم وغوث أعظم، وهذا القطب وهذا البدل وهذا كذا وهذا كذا، هؤلاء كلهم دجالون أفاكون قائلون على الله بغير علم. نعم.
أحد الدعاة الكبار على الساحة الإعلامية يقول المسلم يأتيه وقت يجد فيه فيض وروح وصفاء روح، يعلم بعض المغيبات، كأن يأتي مثلا شخص فيعرف اسمه واسم أبيه وقبيلته بدون سابق معرفة، يدخل هذا في هذا الباب؟
ويدخل. كل هؤلاء دجالون، كل هؤلاء دجالون أفاكون، الذي يدعي علم الغيب دجال ولو ادعى أنه داعية من الدعاة، الذي يدعي علم الغيب هو دجال من الدجاجلة، بل ليس بمسلم. باختصار الذي يدعي علم الغيب ليس بمسلم البتة، ولا يمكن أن يقال عنه إنه مسلم. الذي يدعي أنه يعلم الغيب ليس بمسلم، الغيب اختص الله بعلمه سبحانه وتعالى، فمن ادعى الغيب من دون الله فلا شك في كفره ومروقه من دين الله، فلا يجوز أن تصدقه يا عبد الله.
يقول السائل الكريم، يقول كلما استنجي من المعتمرين كلما استنجي تبقى قطرات بول ولا تخرج إلا بعد دقائق، وبعض المرات أكون في الصلاة، ما حكم صلاتي؟
هو إن كان الأمر حفظك الله سلس لا تتحكم فيه أبدا فيكفيك أن تتوضأ لكل صلاة وتصلي ما شاء الله من الفرائض والنوافل، لكن تتوضأ وتغير الواقي والملابس قبل كل صلاة، وما صليته صحيح من الفرائض والنوافل أثناء وقت الصلاة التي توضأت لها. أما إن كان عارضا يعني يأتي أحيانا ويذهب أحيانا، فأنت إذا تأكدت وليست وسوسة، إذا تأكدت أنه قد خرج شيء فاخرج من المسجد وصلي وأتوضأ واغسل الثوب الذي أصابته تلك القطرات وتوضأ من جديد. نعم.
من لم يسمع الإجابة على سؤاله فيمكنه سؤال الشيخ بعد الدرس مباشرة إن شاء الله. يقول السائل الكريم، عندنا في المدرسة المصلى ضيق فنضطر أن نصف عن يمين الإمام وعن يساره، فهل فعلنا هذا سائل؟
لا بأس إن شاء الله، ما دام فيه هناك ضرورة وما دام المكان ضيقا فلا حرج عليكم إن شاء الله.
يقول يذكر بأنه يدرس تلاميذه القصيدة الميمية البصيري، يقول بغض النظر عن ما فيها من ملاحظات إلا أن فيها مفردات جميلة عربيا، يقول فأنا أدرسها لهم من باب تثقيف اللغة العربية، ما حكم عملي؟
والله يا أخي الكريم، ما دمت أنت تعرف أن فيها ملاحظات وأنا أقول لك إن فيها شركيات وليست ملاحظات فقط، فيها شرك صراح، مثل قوله، مثل قول البصيري: يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند نزول الحادث العمم، مهما أولوها وقالوا يقصد الشفاعة هذا غير صحيح، هو يقول إنه ليس له ملاذ يوم القيامة إلا رسول الله، وهذا شرك أكبر. وكقوله: إن لم تكن في معادي آخذا بيدي وإلا فقل يا زلة القدم، كذلك هذا شرك صراح. والأعظم من ذلك كله قوله: وإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. تأملوا البيت يا إخوان، هل ترك لله شيئا؟ ها؟ أنتم الذي يعرف اللغة العربية منكم علي أن يتأمل البيت. وإن من جودك، من جود من؟ النبي صلى الله عليه وسلم. الدنيا وضرتها يعني إيش؟ الآخرة. طيب العالم كله ما فيه إلا الدنيا وإيش؟ وآخرة. فإذا كانت الدنيا والآخرة كلها من جود النبي صلى الله عليه وسلم، فماذا بقي لرب العالمين؟ ثم ومن علومك علم اللوح والقلم، أو علم على الأطلاق، الواجب أن يكون الأمر العكس. علمك يا رسول الله مما أوحى الله بك به إليك، وأما أن يكون علم اللوح والقلم مأخوذا من علوم النبي صلى الله عليه وسلم فهذا كفر بواح. ماذا بقي لرب العالمين؟ ما أبقى شيئا لرب العالمين، يعني جعل الرسول هو الرب، تعالى الله عما يقول الملحدون علوا كبيرا. فلا أرى أن تدرس هذه الميمية، وهناك من الشواهد الكثيرة ما يغني عن تعلقك بهذه القصيدة المشتملة على كثير من الشركيات. وفق الله الجميع للعلم النافع والعمل الصالح، وموعدنا إن شاء الله يوم الجمعة صباحا ومساء إن شاء الله الجمعة القادمة، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.